بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تطرق الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن للنوع الأول من هذه العلوم، وهو معرفة المكي والمدني. قال: أفرده بالتصنيف جماعة من المكي والعز الديراني. ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخا أو مخصصا على رأي من يرى تأخير المخصص. الكلام هذا الذي يذكره السيوطي رحمة الله عليه من فوائد المعرفة والعلم بالمكي والمدني يعكس الفرق بين تعريف السلف لمعنى النسخ وتعريف المتأخرين له. يعني هذه مسألة هنتعرض لها، أو لعلنا تعرضنا لجانب منها أثناء الكلام والحديث على الناسخ والمنسوخ. النسخ والمنسوخ له فهم عند المتأخرين وله فهم عند المتقدمين، بمعنى أن مثلا التوضيح والبيان والتخصيص ونحو ذلك السلف يعتبرونه نسخا، يعتبرونه نسخا. عند المتأخرين المسألة ليست هكذا، ليست هكذا. ولذلك أثناء القراءة والاطلاع أو حتى السماع يا ليتنا ننتبه. ولذلك هو يمر علي طبعا مرورا سريعا فيقول: ومن فوائد معرفة ذلك العلم بالمتأخر فيكون ناسخا. يعني هذا موجود في الآيات البينات وموجود في الأحاديث الشريفات، والعلماء قالوا لا يحل أن يتكلم في دين الله من لم يتعرف على الناسخ والمنسوخ، أو من جملة علوم القرآن. وسنمر علي بإذن الله تعالى أيضا أثناء كلامنا على هذه العلوم. من أمثلة ذلك: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ففي نهي في البداية عن زيارة القبور، ثم إجازة لزيارة القبور وسماح بهذه الزيارة ورد بعد ذلك، ورد بعد ذلك. فيكون المتأخر ناسخا للحكم المتقدم، بمعنى لو قال إنسان: لا، ده زيارة القبور منهي عنها، ممنوعة، قلنا له: هذا كان في بداية الأمر، هذا في كان في بداية الأمر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد فأذن في هذه الزيارة وفي هذه الزيارة. وهذا له شواهد كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السيوطي: قال أبو القاسم الحسن ابن محمد ابن حبيب النيسابوري في كتاب التنبيه على فضل علوم القرآن: من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة، وما نزل بمكة وحكمه مدني. العلماء لما تكلموا على المكي والمدني، وحننظر للضوابط التي على ضوئها يتم التقسيم، هذا مكي وهذا مدني. قول الجمهور في التقسيم بيتعلق بأن ما نزل قبل الهجرة يعتبرونه مكيا حتى لو نزل في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة يعتبرونه مدنيا حتى وإن نزل في غير المدينة. هذه مسألة، فهذا على قول الجمهور، وإلا ففي تقسيمات أخرى نتعرض لها بإذن الله تعالى. دائما ما نقرأ في بداية السور أن السورة مثلا مكية إلا آية كذا مدنية، أو السورة مدنية إلا آية كذا وكذا فإنها مكية، دائما في الدباجة وأنت تقرأ في مطلع كل سورة. أو لو طلعت في كتب التفسير هتقرأ أيضا أن الآية الفلانية مكية، السورة الفلانية مدنية. وأحيانا يقولون: ما نزل بمكة وحكمه مدني. لماذا؟ بالإضافة للكلام والحديث على المكي وعلى المدني، تكلموا على الخصائص، على الخصائص المميزة للقرآن المكي والخصائص المميزة للقرآن المدني. مثلا مناظرة أهل الكتاب أين تمت؟ تمت في المدينة. اليهود والنصارى وفد نجران ما كان إلا في المدينة ما كان. فلو رأينا آية مشابهة لمناظرات مثلا أهل الكتاب ونزلت بمكة، العلماء يقولون ما نزل بمكة وحكمه مدني، وحكمه لماذا؟ لأن هذه الآية حملت خصائص المدني، حملت خصائص. مثلا آية بتتكلم على المنافقين، النفاق ما وجد إلا في المدينة، انتبهوا، يعني لم يكن النفاق موجودا في مكة، لا، ده النفاق ما وجد إلا في المدينة، ما وجد إلا في المدينة. وبعد غزوة بدر تحديدا لما ظهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت شوكة الإسلام، وجد ابن سلول أن الأمر قد توجه فأظهر الإيمان وأبطل الكفر، هذا كان بعد غزوة بدر وكانت في المدينة. فلو مثلا وجدنا خطابا يتوجه للمنافقين مثلا ونزلت الآية بمكة مثلا، يقولون هذه الآية مكية ولكن شابهت المدني، شابهت الأحكام الشرعية التكليفية، طلاق وزواج ونحو ذلك من الأشياء، ده الجهاد في سبيل الله، ما هذه الأحكام كانت في المدينة، أصول الأحكام كانت في مكة، ولكن تفاصيل الشريعة ما نزلت إلا بالمدينة. فهذا هو الذي حدا بالبعض وهو يتكلم على المكي والمدني أن يقول ما نزل بمكة وحكمه مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وحكمه مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة، في أهل المدينة، وما نزل بالمدينة في أهل مكة، في أهل مكة، الآيات حتى تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجراته، والخطاب يتوجه فيها لأهل مكة، يتوجه فيها تفاصيل تحت العنوان الكبير، مثلا أنت تفرد عنوانا الصلاة، وبعد ذلك تحت هذا العنوان 20 عنوان، 20 عنوان تفصيلي تحت عنوان الصلاة الكبيرة، عنوان التقوى، هذا عنوان كبير جدا وتحته تفاصيل كيف يصل الإنسان لهذه المرتبة، ما الذي يحول دون تحقيقها مثلا، هل العلم داخل في تقوى الله أم من الممكن أن يكون الإنسان جاهلا، هل كذا هل كذا هل كذا، أسئلة تفصيلية أو عناوين تفصيلية تحت العنوان الكبير في نفس القضية. قال ما نزل بالمدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني، وما يشبه نزول المدني في المكي، وما نزل بالجحفة، وما نزل ببيت المقدس، وما نزل بالطائف، وما نزل بالحديبية، وما نزل ليلا، وما نزل نهارا، وما نزل مشيعا، مشيعا أشيعة الملائكة، آيات نزلت بالليل، آيات نزلت بالنهار، كل ذلك تتبعه العلماء، ده لم يخدم كتاب مثل كتاب الله تبارك وتعالى، مصداق لقوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بقية الكتب لم تحفظ، جاءت حكمة الله جل وعلا لا يحفظ كتاب، كان كل نبي يبعث لقومه خاص، انظر ليست دعوات عامة، لا أبدا، كل نبي يبعث لقومه خاص، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة، ولذلك حفظ القرآن، بينما لم تحفظ لا توراة ولا إنجيل، لا توراة ولا إنجيل، أنت تقرأ على الأناجيل 12 إنجيل مثلا، 12 إنجيل انظر. وحتى لما اجتمعوا في مؤتمر قسطنطين هذا، مجمع قسطنطين هذا، اختصروا على الست، اختصروا على الست، لما تنظر مثلا هل هناك سند متصل؟ لا تجد إلا سند واحد في تحريم الطلاق عندهم وفي كذاب، ده السند المتصل الوحيد، سند هذه الأمة أمة إسناد، ولولا الإسناد كما قال ابن المبارك لقال من شاء ما شاء. فلم يحفظ كتاب مثل كتاب الله. وتتبع هذه الآية نزلت بالصيف، في الصيف، هذه في الشتر، هذه بالليل، هذه نزلت بالنهار، هذا قرآن مشيع، أشيعة الملائكة، شيعته الملائكة. قال وما نزل مفردا، والآيات المدنيات في السور المكية، والآيات المكيات في السور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة. آيات بينات يحملها البعض ويتوجه بها للمدينة أو يتوجه بها إلى مكة أو يتوجه بها إلى الحبشة. والحبشة كان النجاشي نصرانيا فأسلم. هل كل أحكام الشريعة وصلت له؟ بعض الآيات البينات وصلت له. مع جعفر بن أبي طالب مثلا تلا عليه آيات من سورة مريم، فما كان من النجاشي إلا أن قال هذا والذي كان يأتي موسى، هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. انظر وبين أن وأسلم النجاشي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم النجاشي، وبكى لما سمع آيات من سورة مريم. فهذا قرآن حمل ممكن من مكة إلى الحبشة. يذكرون وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة إلى مكة، وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة، وما نزل مجملا وما نزل مفسرا وما اختلفوا فيه. فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه 25 وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى. انتهى كلام النيسابوري رحمة الله عليه. ولذلك يعني لما انقطع من انقطع لطلب العلم، كل يوم فيه جديد، كل يوم في جديد. حتى تقول والله ما الذي يقرؤونه، ما الذي يطالعونه. والإنسان عدو ما يجهل، أسير ما يعلم. والمسألة ما تقتصر حتى على حفظ القرآن فحسب أو حفظ السنن فحسب، لا، تتعدى ذلك لمراحل كبيرة وفوق كل ذي علم عليم. فالإنسان العلم بحر لا ساحل له، بل حتى لو تطرقت أنت الجل من جوانب. منذ هذه 25 وجها يقول من لما يعرفها لا يحل له أن يتكلم. مثلا في كتاب الله تبارك وتعالى، هذه مسألة الأولى، هذا كله يتعلق بالمسألة الأولى من علوم القرآن. طب وبقية علوم القرآن، علوم الحديث مثلا، فقه هتدخل فيه أنت، مسائل عقيدة، مسائل كذا. انظر. ولذلك المسألة، ولذلك ما تلذذ المتلذذون بمثل طبعا طلب العلم. وصنفان يعني منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. ولذلك كان العلماء أشبه الإمام النووي رحمة الله عليه يشتهي الطعام ولا يأكله، لا وقت عنده. طلب العلم يشغله عن طهي سمك مثلا يشتهيه ونحو ذلك، رغم أنه اشتراه وينسى أنه اشترى السمك. وطلب العلم والشغف به كما ذكرنا ينسيه يعني شهوته هذه. فكان هذا هو شأنه، كان هذا هو شأنهم رحمة الله عليهم أجمعين. العلماء أشبعوا الكلام على هذه الأوجه، ومنها من أفرد نوعا من هذه الأنواع أيضا بالحديث وبالكلام. يعني حتى بعد تعرف التخصص والتخصص في داخل التخصصات، بعد ذلك وتسمع أنت عن دكتوراه في رأس المسمار مثلا، رأس المسمار ده يحتمل دكتوراه ليه؟ أما المسمار يحتمل إيه؟ إذا كان رأس المسمار فيه دكتوراه، طب أما المسمار يبقى فيه كم دكتوراه؟ ده مشكلة، هذه مشكلة. وده المسمار حيساوي إيه ده حتى في الصناعات؟ حيساوي إيه؟ وتجد كما ذكرنا قدر من التبحر في كل مسألة. فالبعض تكلم على الأنواع هذه بشيء من الاختصار. قال ابن العربي في كتابه الناسخ والمنسوخ الذي علمناه على الجملة من القرآن أن منه مكيا ومدنيا وسفريا وحضريا وليليا ونهاريا وسمائيا وأرضيا، وما نزل بين السماء والأرض، وما نزل تحت الأرض في الغار، فاعتبر الغار مما نزل تحت الأرض. البعض قد يتساءل هو في القرآن نزل تحت الأرض فاعتبر هو الغار مما نزل تحت الأرض. قال ابن النقيب في مقدمة تفسيره المنزل من القرآن على أربعة أقسام: مكي ومدني، وما بعضه مكي وبعضه مدني، وما ليس بمكي ولا مدني. البعض قد يوجز ويختصر، والبعض قد يفصل، ولكل وجهة هو موليها، ولا نعتب لا على هذا ولا على ذا. كان له يعني من يرتد علمه ويشغف به، والثاني أيضا له مريدوه، له مريدوه. البحث بيميل للإسهاب والتفصيل، ولكن لكل مقام مقال. الإنسان يحصل حتى أرضية ما هو أشبه بالأصل والأساس، وينطلق بعد ذلك إلى نوع من الإسهاب والتفصيل. قال: أعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة، أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعدها. هذا قول الجمهور، أشهره الذي ذكره هو قول جمهور العلماء في تقسيم المكي والمدني. قال: وما نزل بعدها سواء نزل بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أو بسفر من الأسفار. فما نزل بعد الهجرة اعتبروه مدني، حتى وإن نزل في غير المدينة، حتى وإن نزل، المهم أن ينزل بعد الهجرة. فالضابط والسيف القاطع في التقسيم على قول الجمهور هو هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو المشهور، وهذا المشهور، وهذا هو المشهور. الثالث أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. الحد الثاني في التقسيم قشور وأضعف من ذلك، وأضعف، ولكن أقوال وأمانة علمية بتقتضي النقل، بتقتضي النقل. فالمكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة، وعلى هذا تثبت الواسطة، فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني، لا مكي ولا مدني. ده التقسيم الثاني كما ذكرنا. وإلا في الأول يعني مريح، من السهل اليسير أن نجري عليه كل الآيات كما ذكرنا يعني سهولة ويسر، وهو المشهور وهو قول الأكثرين من أهل العلم. أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن في ثلاثة أمكنة، مكة والمدينة والشام. خلص السيوطي: ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنن وعرفات والحديبية. فاعتبر السيوطي على هذا التقسيم، لو قلنا الآيات المكية هي التي نزلت بمكة، الآيات المدنية هي التي نزلت بالمدينة، فحتكون ضواحي مكة تابعة لمكة، بمعنى الآيات التي نزلت مثلا بمنن وعرفات بالمناسك هذه والحديبية هيعتبرها مكية. ليه؟ لأنها ضواحي مكة، ضواحي مكة، كل منطقة بكلها ضواحي قريبة منها تلتصق بها في التقسيم. فهذا اللي قال وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد، بدر وأحد قريبة من المدينة، فتعتبر الآيات التي نزلت بها هي الأخرى مدنية. الثالث أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. انظر، فهذا التقسيم الثالث بيعول على السمات أكثر مما يعول على مكان النزول، على مكان نزول الآية أو السورة. سمات الآية دي إيه؟ الآية دي أحكام مثلا تبقى أو توجه فيها الخطاب لأهل المدينة تبقى مدنية، لذا الخطاب توجه مثلا تعنيف للمشركين مثلا في مكان عليه من عبادة الأصنام، فتكون الآية هذه مكية. فركز التقسيم الثالث على نوعية الخطاب، على نوعية الخطاب. قال أن المكي ما وقع خطابا لأهل مكة والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. وحمل على هذا أو حمل على هذا قول ابن مسعود الآتي: أبو بكر في الانتصار قال إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول، لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم. انظر قول أبو بكر في الانتصار، يكاد في شكله وفي هيئته يخالف قول النيسابوري. لماذا؟ النيسابوري يقول من لم يتعلم 25 وجها هذه التي ذكرها لا يحل له أن يتكلم في كتاب الله تبارك وتعالى. وأبو بكر في الانتصار يقول هذا ليس من الفرائض اللهم إلا على علماء الأمة بالقدر الذي يستنبطون به الأحكام الشرعية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في ذلك شيء، لم يقل هذه الآية مكية على جهة التنصيص هكذا، أو أن هذه الآية مدنية، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر هو. يقول لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة، وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول صلى الله عليه وسلم. البخاري أخرج عن ابن مسعود أنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. وأين كان فذا ابن مسعود رضي الله عنه، يعني كان عالما بكتاب الله تبارك وتشابه في علمه مع معاذ بن جبل وهو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكانت المؤاخاة بينهما، أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود وبين معاذ، وتقول كانوا إخوة بعضهم من بعض أو على شاكلة بعض، والطباع بتتعادى، ولذلك لما يقول البعض قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، هذا ليس على جهة الرجل بالغيب، لا أبدا، قل لي من صاحبك أقول لك من أنت، أقول وخلوا الصاحب ساحب. فلما يكون الصاحب على علم وعلى تقوى وعلى دين لا تستبعدن، وحتى كما ذكرنا من قبل التوافق تقول سبحان الله على المقادير وعلى عظمتها ودقاتها، يعني في يوم واحد مثلا يموت عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح ويدفنان في قبر واحد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهم، تقول سبحان الله سبحان الله، تقول صدفة. والبعض ما دائما ما يعبر عن مثل الله يقول لك صدفة، لا، وكان أمر الله قدرا مقدور، في يوم واحد يموتان ويدفنان في قبر واحد فكان هذا هو شأنهم. والحاصل ابن مسعود رضي الله عنه يقول: والله ما أحد أعلم بكتاب الله مني، هذا لا على جهة الكبر والغرور والعجب، لا أبدا، على جهة حث من كان على شاكلتنا في الكسل وانحطاط الهمم أن يسابق الريح في طلب العلوم النافعة، وأيضا في أخذ هذه العلوم من واحد كابن مسعود وله أجر في النهاية الدل على خير كفاعله. فكان هذا هو شأنه رحمة الله عليه. يقول: وما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. لما تبعدت الأمة عن كتاب ربها للأسف الشديد صارت المسائل والنباهة والزكاة، ما تعالى اليوم الأمثلة كثيرة جدا، الأولاد وحتى المدرس الخصوصي لما تتابع أنت يقول له لو فاتتك هذه الكلمة هتنقص نص درجة، هذا السطر إن لم تتقنه هتنقص درجة، تقول لا بأس لا مانع. ولذلك الأولاد بيتنافسوا اليوم على 100%، والبعض بيزيد على 100%، واللي يجيب 95% ما يدخلش كلية طب مثلا، مشكلة ده الناس كانت بتدخلها ب 60%، أي والله ده الواحد ما المدموع ما كانش لا 100% يوم ما نادى مثلا الرجل في على المدموع ومباركة مثلا وعيد المدموع مرة ثانية ولاحب يرجع بالذاكرة هو أنا كنت جبت 100% أبدا ولا 90% حد أنت واخد بالك النهاردة الأولاد بيتنافسوا والخمسة وتسعين في المية دي أهله حيبكتوه ولا الضعيف مشكلة تقول لا بأس تعال هات كانوا في وقت من الأوقات يقول لك الغلط فين حفظوا الناس البلاء أي والله الناس حفظت الأغاني والأحرف في الأغنية والكلمة وحيدينه 5 جنيهات في وقت من الأوقات لا أدري إن كان البرنامج ما زال ساريا أم 5 جنيهات لو عرف الغلطة في الحرف الغلطة في الكلمة طب هل هذا كان يعني فيما يتعلق بكتاب الله مثلا أين علماء الأمة المعتبرين مشكلة ما هو ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة الناس يحتفلون بشم النسيم لن يحتفلوا بعيد الفطر ولا الأضحى يحتفلوا بعيد الميلاد ما فيش احتفال بعيد الفطر والأضحى سكون كسكون القبور لا سيارة ولا حتى أولاد في الشوارع مشكلة هذه مشكلة انتبه لابد من انتباه لابد من لماذا سادت الأمة ولماذا كانت خيرياتها بتعهدها لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا نرجع إلى وراء بسبب قلة عدد أو عتاد أبدا التكنولوجيا العصرية أصل متخلفة أبدا بسبب البعد عن منهج الله تبارك وتعالى يكون التخلف ونصير إلى وراء فابن مسعود رضي الله عنه يقول وما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت انظر ده شموخ والله إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون حفظته السطور والصدور أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قال أيوب سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال نزلت في سفح ذلك الجبل وأشار إلى سلع انظر أشار للجبل وأن الآية نزلت في سفح الجبل في سفح الجبل انظر دع كلمة فما بالك بابن مسعود رضوان الله عليه ورد عن ابن عباس وغيره عد المكي والمدني فابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن ما هو انظر لليهودي لما قال لعمر بن الخطاب آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذناها عيدا لاتخذناه وكأنه حيسبق عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه بالفهم والإدراك فقال له عمر ابن الخطاب هي قوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم عيد في يوم الجمعة عيد انضاف إلى عيد واليهودي لن يسبق أبدا عمر بن الخطاب في معرفة ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.